إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبعد الكلام عن أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، تكلم المؤلف على شيء من الانحرافات في التوحيد، وذكر أن هناك بعض المنحرفين يقسمون التوحيد تقسيما باطلا، يقسمونه إلى نوعين: نوع يسمونه توحيد العامة، ونوع يسمونه توحيد الخاصة. وأما توحيد العامة عندهم فهو توحيد العبادة، وهذا التقسيم الذي ذكروه لا دليل عليه، بل إن توحيد العبادة هو توحيد الأنبياء والمرسلين جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فليس هناك توحيد اسمه توحيد العامة وتوحيد اسمه توحيد الخاصة، بل التوحيد هو مطلوب من الجميع، وهو دين الأنبياء جميعا. صحيح أن البشر يتفاوتون في تحقيق هذا التوحيد، فمنهم السابقون ومنهم المقربون ومنهم المقصرون، فالناس يتفاوتون. لكن أن يقسم التوحيد إلى توحيد العامة وتوحيد الخاصة، وبعضهم سمى توحيد بعض أنواع التوحيد توحيد خاصة الخاصة، وذكر نموذجا من هذا النوع الذين غلوا في هذا الجانب حتى وصل بهم إلى وحدة الوجود، بزعم أنهم يرون الله في كل مخلوق، بل إن بعضهم اعتبر من وحد فقد أشرك، لأنه قال كونه يرى مخلوق وخالق، فالأصل أن يرى كل شيء واحد، ولا شك أن هذا في غاية الانحراف. وذكر بعض الغالين الذين ذكروا شيئا من هذه الأبيات، فنسب إلى أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قوله: ما وحد الواحد، في صفحة 97: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيد إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. وهذا كلام لا ينبغي أن يقال، وإن كان القائل له مقصد محدد منه، لكنه هذا دهليز إلى القول بوحدة الوجود. وهنا اعتذر الشارح عن قائله وقال: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد إيمانه أنه معه، يعني أن الذين يقولون باتحاد الخالق والمخلوق يقولون أبو إسماعيل الهروي معنا. ولكنه افتتن ببعض عباراتهم، لكن من المشهور عنه دفاعه عن السنة وحرصه على السنة، لكنه تعمق في هذا الجانب فأخذ عليه بعض المؤاخذات في شعره وفي أقواله. وهنا يقول الشارح: فأين قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إلى هذه النقول والعقول حاضرة. فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. فقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم قال صاحب المتن وهو يصف الله عز وجل: ولا شيء مثله، يعني أنه لا يماثل الله عز وجل شيء من الأشياء. وهذا هو نص القرآن كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. ولأجل هذا قال الشارح: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. هذا مسألة إجماعية، وهذا يدل على الكذب الصراح الذي يتهم به أهل السنة من الفرق المعطلة التي تصف أهل السنة بأنهم أهل التشبيه وأهل التمثيل. فهذا لا يمكن أن يقوله مسلم، فإن أهل السنة والجماعة لا يشبهون الله بشيء من خلقه، لأنهم يؤمنون حق الإيمان بقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. وأما لفظ التشبيه، لفظ التشبيه فهو لفظ فيه إجمال، فلا بد أن يحرر هذا المعنى. ولأجل هذا قال الشارح هنا: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، والمراد التمثيل. وهذا الذي دل عليه القرآن من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، يعني ما اختص الله به فإنه لا يوصف به شيء من المخلوقات. ما هو الشيء الذي اختص الله به؟ مثل الرزق، مثل الإحياء، مثل الإماتة، مثل علم الغيب المطلق، مثل الخلق. هذه من خصائص الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن تطلق هذه الصفات الخاصة بالله عز وجل على شيء من مخلوقاته. ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، يعني ليس هناك أحد من المخلوقات يماثل الله في شيء من صفاته. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فيه رد على الممثل المشبه. ثم قال الله تبارك وتعالى: وهو السميع البصير، وهذا رد به على النفاة المعطلة، فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أن لا يثبت لله شيء من الصفات. أيوة، هنا انتهى كلامه أولا، فهو ذكر نوعين من أهل التمثيل والتشبيه. النوع الأول الذين يشبهون الله، يشبهون خلق الله بالله، الذين يشبهون خلق الله بالله، فيقولون عن بعض خلق الله بأنهم يخلقون أو يرزقون أو يعلمون علم الغيب المطلق. فهؤلاء يشبهون خلق الله بالله عز وجل. وهذا الجنس منهم النصارى، لأنهم يشبهون عيسى عليه السلام بأنه مثل الله عز وجل، وأن له قدرة على تغيير الأشياء، فهذا النوع من البشر يغلون في المخلوق ويرفعونه إلى منزلة الخالق. ومن هذا الصنف الذين يصفون بعض المخلوقين بأن لهم القدرة الكاملة في التصرف في الكون، ويصفون بعض المخلوقين بأنهم يعلمون الغيب ولا يعجب عنهم مثقال ذرة، كما يغلو بعض أتباع الأولياء في أوليائهم. فهذا غلو مثل غلو النصارى. كيف يرفع المخلوق إلى مستوى الخالق؟ القائل بهذا يدخل في التمثيل والتشبيه، فهو مشبه ممثل، لكنه شبه المخلوق بالخالق. النوع الثاني مدار عمله على التنقيص، لأنه جعل صفات الله مثل صفات الخالق، جعل صفات الله مثل صفات المخلوق. وهذا القول وإن كان قليل في الناس لكنه قد وجد، كالذي يقول إن لله يد مثل يدي، أو له عين مثل عيني، أو له قدم مثل قدمي، فهذا انتقاص لله تبارك وتعالى، وهذا التشبيه منتفي عن الله تبارك وتعالى. لكن اصطلاح الناس بالتشبيه حصل فيه تغير بعد القرون المفضلة، فصار التشبيه يطلق على هذا المعنى الباطل، وهذا منفي عن الله تبارك وتعالى، ويطلق ويراد به إثبات الصفات. فإن بعض النفاة المعطلين عندهم من أثبت الصفات لله يرونه مشبه. فهذا معنى قول المؤلف هنا ويراد به، لاحظتم العطف هنا؟ إذن هنا قال في أول كلامه ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا، يراد به المعنى الصحيح ويراد به. هذا الكلام الأربع أسطر كلها جملة اعتراضية. إذن لفظ التشبيه قد يراد به المعنى الصحيح ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. فإن بعض الناس غلوا في نفي المشابهة غلوا لا يقبله العقل، فقالوا كل صفة ثبوتية لأحد من المخلوقين فلا نثبتها لله. فمثلا المخلوق موصوف بأنه كريم، يقولون ما نقول إن الله كريم. المخلوق بأنه عزيز، يقولون ما نقول إن الله عزيز، وذلك فرارا من التشبيه. لكن هذا كلام ما هو صحيح، لأنهم فهموا نفي التشبيه على غير وجه الصحيح. فإن المنفي ليس كل معنى مطلق، وليس المنفي هو الاشتراك العام في المعاني، وإنما المنفي المشابهة الحقيقية. وإلا فإن كل مخلوق فإن كل موصوف له صفات تناسبه، وإن اتفقت في الإطلاق فهي لا تتفق في الحقائق. وليقرب لكم الصورة، الآن لو أتينا بجرادة، تعرفون كلكم تعرفون الجرادة أو فراشة، وأتينا بالجمل، أليس للفراشة أو الجرادة عين؟ هل وأليس للجمل عين؟ هل هناك مشابهة؟ مشابهة من كل وجه؟ لا، تختلف عين الجمل في رموشها، في شكلها، في حجمها، تختلف عن عين الفراشة أو الجرادة. فالمعنى العام إذا أطلق المعنى العام مراد، وإلا كيف نفهم الخطاب أصلا؟ لو أن المراد بالعين مثلا لا علاقة لها بالعين الحقيقية، فإنه قد يطلق لفظ العين ويراد به الرجل، وعلى هذا لا يفهم الخطاب أبدا. لكن المعنى المطلق العام تشترك فيه الصفات، وهذا لا يسمى تشبيه، وهذا ليس هو المنفي في القرآن، ليس كمثله شيء، ليس هذا هو المعنى العام، وإلا لن نفهم الخطاب. لكن فهمنا من العين أن العين ما ينظر به التي يبصر بها فكذلك عين الله وما يبصر بها وينظر بها إلى خلقه، لكنها تختلف لأن الله سبحانه وتعالى يختلف في صفاته عن المخلوقين، فعينه تختلف عن أعيانه. السلام. بعض من الناس الذين غلوا في نفي التشبيه قالوا ما نقول له عين أبدا، ننفي التشبيه ما نقول له عين أبدا، ولذلك ذلك الشارح هنا استرسل معهم في نفيهم حتى ألزمهم إلزامات قوية، حتى أنهم قال ألا تقولون إن الله موجود، فإن قلتم إن الله موجود فإن المخلوق موجود، فهل إثبات الوجود يلزم من التشبيه؟ فبعضهم قال ما نقول موجود، وهذا واضح أنه الحاد أصلا، وبعضهم قال نقول موجود لكن موجود وجوده يختص به، قال بس تمام، إذن كل الصفات قل فيها كذلك، قل له عين يختص بها، له يد يختص بها، له رجل يختص بها، له محبة يختص بها، قل هذا الكلام، هذا كلام حق، لكنك تنفيها من الأصل فهذا هو العبث والغلو في النفي الذي ليس صحيح. فلننظر إلى قوله هنا ماذا قال. قال ويراد به، يعني يراد بهذا التشبيه نفي التشبيه على قول هؤلاء المتأخرين أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، فهم على زعمهم ما دام أن العبد موصوف بهذه الصفات فإننا لو أثبتناها لله لكانت مشابهة، فهم ينفونها عن الله، وهذا قول باطل، لأنه يلزم منه باطل، والقول الذي يلزم منه باطل يدل على أنه باطل. فهو هنا قال ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي، لأن أيضا الإنسان يقال له حي، فلان حي ولا ميت؟ تقول حي، فلازم، مع أنهم هم يقولون الله حي ما يستطيعون يقولون ميت، فيقول لو سرتم على هذه القاعدة الباطلة للزمكم أن تقولوا ليس بحي، ولو وصلتم إلى هذا المستوى تبين أن فهمكم باطل، وهذا لازم لكم، وفساد اللازم يدل على إيش؟ على فساد الملزوم، القول الذي يلزم منه فساد يدل على أنه باطل. قال ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك، وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود. يقول هؤلاء الذين ينفون بعض الصفات بزعم أنهم يريدون نفي التشبيه، فهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا يدل أن عندهم تناقض، كيف يقسمون الصفات إلى قسمين، قسم ينفونه ويقولون يدل على التشبيه، وقسم لا ينفونه، فهو أراد أن يلزمهم بأن قولكم باطل لأن لازمه باطل، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل. ولا شك أن الذين خالفوا فيه عقلاء عندهم عقول، لكن الإنسان إذا انقدحت عنده شبهة فكأنه ألغى عقله، وإلا فإن هذه الفرق فيها عقلاء وفيها علماء قالت بهذا القول، لكنها تابعت من تظن فيه العلم، فلما تابعته وانقدحت عندها الشبه غفلت عن تمييز الحق من الباطل. ثم قال فإن الله سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، ثم ذكر أدلة من القرآن أنه أطلق هذه الأسماء وهذه الصفات على بعض عباده، فقال يخرج الحي من الميت، وهذا في المخلوق، وقال وبشروه بغلام عليم، وهذا في المخلوق، وقال فبشرناه بغلام حليم، وهذا في المخلوق، وقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرسول مخلوق، وقال فجعلناه سميعا بصيرا، وهذا في المخلوق، وقال قالت امرأة العزيز فسماه العزيز، وقال وكان وراءهم ملك فسماه ملك، وقال أفمن كان مؤمنا فسمى العبد مؤمن، وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فسمى العبد متكبر جبار. إذن هذه الألفاظ كلها وردت هنا، وردت أحيانا تطلق على الله عز وجل وأحيانا تطلق على العبيد، والذي أطلقها هو الله عز وجل، فدل على أنه ليس في ذلك تشبيه، ولو كان فيه تشبيه لما أطلقه الله عز وجل في القرآن، ولكن كل صفات تناسب موصوفها، والاشتراك في المعنى العام الذي يفهم فيه الخطاب لا يسمى تشبيها. ثم قال ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال أنزله بعلمه، وقال وما الآن يأتي بالآيات التي تبين أن الله سبحانه وتعالى له علم، مع أنه وصف بعض عباده بأنه عليم، بغلام عليم، ولا إشكال في ذلك. وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وهذا في الله عز وجل. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فسماه ذو القوة، صاحب القوة. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذه الاستخارة فيها صفات لله عز وجل يدعو بها العبد، وهي أطلقت على العبيد لكنها بالنسبة لله تختلف عنها في العبيد. قال يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، يعني إذا أراد أن يقدم على أمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، سنة تسمى صلاة الاستخارة. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، بعلمك، انتبه، إذا نسب له العلم، وأستقدرك بقدرتك، القدرة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. إذن هنا نفى عن العبد القدرة والعلم، لكن ليس كل القدرة ولا كل العلم، لكنك تقدر على أشياء ولا أقدر عليها، وتعلم أشياء ولا أعلمها، لأن قدرة الله كاملة وعلمه محيط. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته، إذا كانت مثلا تجارة أو زواج أو علم، يقول هذا الأمر يسمي حاجته. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا أيضا حديث صحيح صححه الحاكم والذهبي والشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهذا كله فيه إثبات صفات الله تبارك وتعالى، وإن كان أطلقت على المخلوقين لكن لا تشابه بينها من كل وجه. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهذا في العبد، من بعد ضعف جعل فيه قوة لكن قوة تناسبه. وقال عن وإنه لذو علم لما علمناه، وهذا في العبد، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته، أو قل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. هذا هو المنهج الصحيح. والذين يفرقون لا دليل عندهم، لأنهم جاءوا إلى صفات فقالوا إثبات بعضها يلزم منه التجسيم والتشبيه وبعضها لا يلزم، ولا فرق أبدا، مجرد تمحل وكلام لا دليل عليه. فإن قال، فإن تدرج الإنسان في الحجة، يعني الحجة الأولى أن نقول للشخص أثبت، قل فيما نفيته، وهذه قاعدة عظيمة، قل فيما نفيت مثل ما قلت فيما أثبت، هذا للذي ينفي بعض ويثبت بعض. فإن تدرج معك النافي وقال أنا ما أثبت شيء أصلا، وفي بعض الفرق ما تثبت الصفات، نعم فيه، يعني الحجة الأولى ترد بها على الذي يثبت بعض الصفات ويرد بعض، فقل له لا فرق بين ما أثبت وبين ما نفيت. فإنك ما الذي تثبته تقول أثبته لله لكن على وجه لا يشابه صفات المخلوقين، قيل لك عرفت فلزم، إذن قل في الثانية مثل ما قلت في الأولى، والتفريق بينها تحكم لا دليل عليه. فإن وجدنا معطل يقول أنا لا أثبت شيء من الصفات إطلاقا، فإن قال أنا لا أثبت شيء من الصفات، لا أثبت لله شيء من الصفات، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى، يعني بعض من الناس يقول أنا ما أقول إن عنده علم وقدرة وسمع وبصر لكن يقول عليم، ولذلك تجدونهم يقولون عليم بلا علم، حليم بلا حلم، هكذا يقولون، حكيم بلا حكمة، بزعمهم الفاسد أنهم إذا أثبتوا الصفات صارت المشابهة، فقالوا إذا نثبت الأسماء من غير صفات، ماشي؟ قال فقل له، يعني ألزمه وقل والعبد يسمى بهذه الأسماء، العبد أيضا يسمى عليم عنده علم، ويسمى حكيم عنده علم، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه، يقال ما دام أنك تقول أثبت الاسم أقول عليم لكن أقول بدون علم، يقال لك إنه أيضا أطلق على المخلوق عليم، قال قل لا هذا يختلف عن هذا، قيل له قل ذلك في الصفات، وهذا إلزام قوي. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، وفيه من يقول ليس له اسم ولا صفة، فيه الانحراف دركات والعياذ بالله، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته، وهذا القول قيل عن غلاة الباطنية والمتفلسفة ما يثبتون صفة ثبوتية إطلاقا. قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه. يقال هل تعتقد أن الله موجود وأنه حق وأنه قائم بنفسه؟ فإن أقر بذلك قيل له والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلا له. فإن قال أنا لا أثبت شيئا إطلاقا بمعنى أنه ينكر أنه موجود وينكر أنه قائم بنفسه، ها، بل أنكر